11 ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. الكيان الصهيوني يواصل عدوانه الغاشم على قطاع غزة ويرتكب 5 مجازر جديدة. استمرار الاحتجاجات في أكثر من 50 جامعة أمريكية تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة. القوات اليمنية تستهدف سفينة بريطانية في البحر الأحمر وطائرة أمريكية مسيرة في صعدة. تفاصيل النشرة. يواصل الجيش الصهيوني عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الرابع بعد 200، فقد استشهد 8 أشخاص وجرح العشرات بينهم أطفال ونساء في قصف منزلين مأهولين في مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استشهد 3 فلسطينيين جراء قصف محيط مدرسة تؤوي نازحين غربي خان يونس، بينما استشهد 6 فلسطينيين 4 منهم أطفال خلال قصف منزل في رفح جنوبي القطاع. هذا وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر خلال الساعات 24 الماضية، أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا وإصابة 75 آخرين. تستمر التظاهرات والاعتصامات في أكثر من 50 جامعة أمريكية تضامنا مع غزة ورفضا للدعم الأمريكي للكيان الصهيوني. وفي آخر تطوراتها أعلنت جامعة جورج واشنطن أنه تم إبلاغ المحتجين بأن سلوكهم يعتبر انتهاكا للسياسات التي تنتهجها الجامعة، فيما رفض الطلاب المحاولات المستمرة لتشويه الحراك الطلابي باتهامه بأنه معاد للسامية. كما قام طلاب جامعة نيويورك مخيما تضامنيا جديدا مع غزة بعد أن أزالت الشرطة مخيمهم في جولد بلازا. من جهتها قالت الناشطة إيميلي ويليامز العضو في منظمة الطلاب من أجل العدالة لفلسطين إن الوقفة في جامعة ستانفورد هي التضامن مع الفلسطينيين وإبراز معاناتهم وضد حكومة الفصل العنصري للاحتلال. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن القوات البحرية تستهدف سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المناسبة وأصابتها بشكل مباشر. وأضاف يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية أسقطت أيضا بصاروخ مناسب طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 في أجواء محافظة صعدة أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية. وكان سريع قد أعلن قبل نحو 2 أسبوع تنفيذ القوات البحرية 4 عمليات عسكرية بالمسيرات والصواريخ في خليج عدن، شملت استهداف سفينتين إسرائيليتين وأخريين أمريكيتين، أحداهما سفينة أمريكية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. أعلن حزب الله في لبنان أن مجاهديه استهدفوا موقع حبو شيت الإسرائيلي ومقر قيادة لواء حرمون 8 و10 في ثكنة معالي جولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا. وأكد الحزب في بيان أن هذه العمليات تأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة وردا على اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنية في جنوب لبنان. كما أعلن حزب الله أنه استهدف موقع الرمث الإسرائيلي في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية. من جهتها أعلنت الجماعة الإسلامية عن استشهاد 2 من قادتها في غارة إسرائيلية استهدفتهما في البقاع الغربي اللبناني. استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفا حيويا في حيفا داخل فلسطين المحتلة. وذكرت المقاومة في بيانها أن الاستهداف تم بواسطة الطيران المسير، مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ونصرة لأهالي غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل. هذا وكانت المقاومة العراقية قد نشرت يوم الأربعاء الماضي صورة تظهر عدة مسيرات لها تحلق متجهة لاستهداف مستوطنة إيلات جنوبي فلسطين المحتلة. أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في لبنان محمد الحاج موسى ألا ذهاب إلى صفقة تبادل أسرى قبل وقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة. نستمع إلى جانب من تصريحاته بهذا الشأن.
الاحتلال حتى اللحظة هو برأينا غير معني بالوصول إلى وقف إطلاق النار، وهو حتى اللحظة لم يتعاطى بإيجابية ومرونة. المقترح الأخير الذي قدم لنا كان قدم من الولايات المتحدة الأمريكية،
نعم،
وكان قائم على أساس أن هذا المقترح سيسد الفجوة ما بين ورقة مقدمة من قبل المقاومة والتي تعاطت فيها بإيجابية ومرونة وهذا التعنت الإسرائيلي وموقف إسرائيلي المتعنت، ولكن هذه الورقة جاءت تخططها يد أمريكية، ولكن من الواضح جدا أنها إسرائيلية. ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية وما تريد إسرائيل وكذلك البيان الدول 18، كل هذا يؤكد أن المطلوب أن يأخذوا الأسرى دون أن يعطوا المقاومة أو الشعب الفلسطيني أي شيء، ولم يتم الحديث حتى اللحظة من أي جهة من هذه الجهات عن مسألة وقف إطلاق النار. يمكننا أن نقول بشكل واضح الآن هذه المفاوضات معلقة حتى يتعاطى الاحتلال بإيجابية وحتى يوافق على مسألة وقف إطلاق النار. المقاومة أكدت وأرسلت موقفها الأساسي والمتفق عليه من كافة الفصائل الفلسطينية، وهناك التفاف جماهيري حوله أنه لا ذهاب إلى صفقة تبادل أسرى قبل وقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة. لن نسمح للاحتلال أن يأخذ الأسرى ليعود ويقوم بمجزرة أكبر في قطاع غزة. 18 دولة اجتمعوا الآن تحدثوا فقط عن مسألة الأسرى، لم يتحدثوا عن حصار 17 عاما أو عن الإجرام الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حتى اللحظة. هذا نفاق دولي وهذا برأينا لن يؤدي إلى الوصول إلى وقف نتنياهو. النقطة الأساسية أن نتنياهو غير معني لا كشخص ولا هو ومن معه بوقف إطلاق النار والعدوان. ما يقوم به على مدار الوقت هو المناورة لكسب مزيد من الوقت أمام حال التذمر العالمي والتفاصيل الذي هذا كله صحيح، أمام كل هذا التذمر العالمي والمقاطعة الدولية والمظاهرات وما يحصل. نتنياهو وكذلك أصوات المتظاهرين داخل الكيان من المستوطنين المطالبين بأن تكون هناك صفقة للتبادل، كل ذلك يجعل نتنياهو يحاول أن يكسب مزيد من الوقت عبر هذه المبادرات.
استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال بالقرب من حاجز سالم العسكري الإسرائيلي غربي جنين. وأفادت مصادر فلسطينية إلى أن الشهيدين ارتقيا بعد خوضهما اشتباكا مع قوات الاحتلال في محيط حاجز سالم العسكري غربي المدينة، فيما أصيب شابان آخران. في سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب الخليل وداهمت عددا من المنازل وفتشتها بعد أن سيرت دورياتها في البلدة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وشمالي الضفة الغربية، فيما ذكرت كتيبة طولكرم التابعة لكتائب الشهداء الأقصى أن مقاتليها أطلقوا وابلا من الرصاص على قوات الاحتلال وأعلنت تحقيق إصابات مباشرة. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أمر. الكيان الصهيوني يواصل عدوانه الغاشم على قطاع غزة ويرتكب 5 مجازر جديدة. استمرار الاحتجاجات في أكثر من 50 جامعة أمريكية تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة. القوات اليمنية تستهدف سفينة بريطانية في البحر الأحمر وطائرة أمريكية مسيرة في صعدة. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا أحبائنا متابعينا، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها،
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. كشف مقابر جماعية جديدة في غزة، متى يتحرك الضمير العالمي؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. موضوعنا أحبتنا الكرام الكشف عن مقابر جماعية جديدة في غزة بعد مضي أكثر من 200 يوم من حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم وغطاء أمريكي وغربي. بعد مضي أكثر من 200 يوم من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، تتكشف يوما بعد يوم أبعاد مختلفة من جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة. عقب انسحاب قوات الاحتلال من مدينة خان يونس جنوب القطاع، رصدت طواقم الدفاع المدني في غزة 3 مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي، عثرت فيها على مئات الجثامين لشهداء فلسطينيين، تم التعرف على 165 منها، مشيرة إلى أن المقابر ضمت أجساد مرضى وجرحى، مدنيين وأطفال ونساء تعرضوا للتنكيل وللتعذيب الوحشي، إضافة إلى مؤشرات على دفن بعضهم أحياء. كما عثرت طواقم الدفاع المدني أيضا على موقع دفن آخر في مستشفى الشفاء بشمال غزة، استهدفته عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية. وعقب هذا الاكتشاف، طالبت حركة حماس بإجراء تحقيق دولي فوري بشأن هذه المقابر، مشيرة إلى استمرار الفرق الطبية في العثور على جثامين للشهداء تم إعدامهم من قبل جيش الاحتلال. كما طالبت حماس الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ذات العلاقة بضرورة إرسال فرق متخصصة في الطب الشرعي ومعدات لازمة للبحث عن المفقودين والتعرف على الجثامين. وأثار هذا الاكتشاف دعوات من المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى لإجراء تحقيق دولي حول المقابر. كما أكدت منظمة العفو الدولية في منشور عبر منصة إكس أن الاكتشاف المروع للمقابر الجماعية في قطاع غزة يستدعي الحاجة الملحة للحفاظ على الأدلة وضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان إلى القطاع، وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بهدف ضمان المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي في القطاع.
يجور القصف يرتفع الدخان، وأمتنا على ملأ تهان. رأينا غزة الأبطال لما أغار على معاقلها الجبان. مئات الأبرياء بغير ذنب تضرج من دمائهم المكان. لماذا يقتلون بكى سؤالي، فأبكى مقلتي وبكى الجنان. لماذا يا بني الإسلام نبقى بذنب عدونا فينا ندان. رأيت نفوسكم يا قوم صارت يطيب لها التذلل والهوان. تركتم قلب عزتكم وحيدا، فلا كنتم ولا الأعداء كانوا. متى تستيقظون فقد رماكم بأقصى ما لديه الثعلبان. إلى الرحمن أشكو من تغاضى.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا وموضوعنا كشف مقابر جماعية جديدة في غزة، متى يتحرك الضمير العالمي؟ ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم أيها الأحبة الكرام في هذا اللقاء وحول هذا الموضوع، وطبعا هناك مساهمات كثيرة إن شاء الله نتابعها في هذا اللقاء. الأخت الكريمة أم علي من البحرين، نعم، أيضا بعثت بمنشورات للتنديد بهذا الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وأيضا الأخ مرتضى السفير من الناصرية العراق بعث لنا بمشاركة نستمع له.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار من إذاعة طهران العربية. الضمير العالمي لا يتحرك وهو ينظر بمنظار أعور إلى ماذا؟ إلى يعني إلى الانتهاكات التي تقوم بها أمريكا وإسرائيل والكيان الغاصب وعملائهم من العرب وغير العرب، فهم لا يتحركون ولا يثور ضميرهم تجاه هذه الانتهاكات. الهاكات المريرة والمتواصلة، وهم يكيلون بمكيالين. للأسف الشديد حقوق الإنسان هي حقوق فقط من أجل الشكل ومن أجل التفرقة لا من أجل الحق. فعندما يقتل مواطن في دولة أجنبية تقوم الدنيا ولا تقطع، وعندما تقوم الدنيا ولا تقعد، وعندما يقتل مواطن عربي أو فلسطيني أو مظلوم في هذه الدول المستضعفة لا تجد هناك آذان صاغية ولا اهتمام. مرتضى، العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق على هذه المشاركة حول موضوعنا. وطبعا هناك المزيد من المساهمات في هذا الموضوع. مساهمة نعم وصلتنا من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق من كربلاء المقدسة، نستمع له.
أن الضمير الإنسان العالمي للأسف الشديد لا يتحرك، ولكن تحرك عند الطلاب الأمريكان، تحرك عند أساتذة جامعة الأمريكيين الذين هم ليسوا بعرب وليسوا بمسلمين، ولكن طلاب الجامعات الإسلامية لم يتحركوا أبدا، وطلاب الجامعات العربية وأساتذة الجامعات العربية لم يتحركوا ولم ينبسوا ببنت شفة في هذا الموضوع أبدا، وذلك لأنهم قد أغرقوا في الحمالة وأغرقوا في الوهم، وهم التطبيع والحياة الرغيدة، ولم يعرفوا أن للكرامة ثمن. وللأسف الشديد، للأسف الشديد مفارقات نراها، أن الذي لا ينتمي للعالم العربي له غيرة أكثر على فلسطين أكثر من العرب بأكثرهم. تحياتي لكم وبارك الله فيكم وجزاكم جزاء المحسنين.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة حول موضوعنا لهذا اليوم. نعم، وأما لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ كارين نشوان الخبير في القانون الدولي من بروكسل معنا عبر الهاتف. سيد كارين حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله.
الله يسلمك. أستاذ كارين، نبدأ من حيث عنوان هذه الحلقة، يعني ماذا يعني لديكم كشف مقابر جماعية جديدة في غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال من بعض المناطق؟
بعد الترحم على أرواح الشهداء الأبرار وتمنياتنا بالشفاء العاجل للأسرى، من المعلوم أن الاحتلال الصهيوني الغاشم وخلال هذا العدوان على أبناء شعبنا ارتكب العديد من الجرائم المنظمة المخالفة لأحكام القانون الدولي، سواء كان ذلك بداية بجريمة العدوان أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، ومرورا بالإبادة الجماعية. ومن المعروف أن المقابر الجماعية تكشف الوجه الإجرامي لهذا الاحتلال البغيض، وهي جزء من جريمة الإبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا، والتي لا زالت قضيتها مدرجة أمام محكمة العدل الدولية. وبالتالي هذه المقابر الجماعية هي إثبات، ربما يكون الإثبات المليون لجرائم هذا الاحتلال المتواصلة على أبناء شعبنا. وهذا ليس غريبا على الاحتلال، لأن هذا الاحتلال منذ أن وطأت قدمه على أرض فلسطين الحبيبة وهو يرتكب المخالفات والجرائم ضد أبناء شعبنا، الجريمة تلو الجريمة، وأكثرها بشاعة هي المقابر الجماعية. ودعني فقط أذكر أيضا أنه بالرغم من أيضا المقابر الجماعية التي يتم اكتشافها من أي منطقة يعيد الاحتلال تموضع فيها، أيضا لازال هناك آلاف الشهداء تحت الأنقاض لم ينالوا فرصة الدفن الكريم.
طيب الآن يعني خاصة المقابر التي تم كشفها في مجمع الناصر، ثلاث مقابر جماعية، أجساد مرضى، أجساد جرحى، مدنيين، أطفال، نساء، علامات التنكيل والتعذيب الوحشي أيضا، حتى أن هناك مؤشرات على دفن بعضهم أحياء. يعني هذا المستوى من الإجرام والتوحش كيف يمكن أن ينظر إليه اليوم؟ لماذا هذا الصمت من العالم؟ يعني باستثناء بعض الأصوات الخجولة إذا كل هذا التوحش وهذه هذا السادية في الإجرام.
أشكرك على هذا السؤال الجوهري والعميق. والمقابر كما تعلم يعني كان هناك مقابر في المستشفى في الشمال ومقابر أيضا في مستشفى الشفا ومقابر الآن في مستشفى ناصر. وقبل اكتشاف هذه المقابر أولا قام الاحتلال الصهيوني بمحاصرة هذه المستشفيات التي يجب أن تكون محمية في إطار القانون الدولي باعتبارها مكان مدني. قام بتجويع المرضى في داخل المستشفى وقطع أواصر التواصل بينهم وبين العالم الخارجي. قام بعمليات إعدام ميدانية. قام بعملية اختيار خارج إطار القانون. وبالتالي كل هذه تشكل يعني جرائم منظمة من قبل الاحتلال وتندرج في إطار الإبادة الجماعية وتعكس أيضا استهتار من هذا الاحتلال باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان. هذه الجرائم لا تعتبر من وجهة نظري فقط جرائم مخالفة للقانون الدولي، أيضا هي هذا الاحتلال وصل لدرجة من الانحطاط الأخلاقي والإنساني والقانوني. وبالطبع معانا الاحتلال في هذه الجرائم حتى بعد رفع القضية أمام محكمة العدل الدولية تعكس استهتار هذا الاحتلال بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان واستخفافه بالمجتمع الدولي. ومن المعروف أنهم عندما تغيب المحاسبة عندما تغيب المساءلة يمنع الاحتلال في جرائمه. ولو أخذنا مقاربة بسيطة ما بين موقف المجتمع الدولي من الصراع الروسي الأوكراني وما بين العدوان على قطاع غزة نجد أن المجتمع الدولي وبقيادة أمريكا الرأس الإمبريالي في العالم ورأس الشرور والمجتمع الغربي ما يزيد عن 10,000 عقوبة ضد النظام الروسي، علما أنه حسب إحصائياتهم عدد الأطفال طوال فترة الحرب لم يتعدى 500 طفل وعدد النساء لم يتعدى 2000، نتحدث عن ما يزيد عن 2 من الحرب. ولكن في قطاع غزة وكما هو معروف بالأديان على شعبنا وأيضا الأديان متواصل أيضا على جنوب لبنان وعلى شعبنا في الضفة الغربية، ولكن فيما يتعلق بالأديان على قطاع غزة حتى هذه اللحظة المجتمع الدولي فشل في التوصل إلى اتفاق لوقف الأديان عن شعب على شعبنا بالفيتو الأمريكي. وبالطبع الضعف العربي ساهم في استمرار وإطالة أمد هذا الأديان. غياب المحاسبة حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ إجراء واحد لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم، لا عقوبات اقتصادية ولا عقوبات ضد أشخاص. ومن هنا نستغل هذه المناسبة للدعوة بشكل واضح لمحكمة العدل الدولية على أن تسرع في الإجراءات للنظر في قضية الإبادة الجماعية. ونطالب المحكمة الجنائية الدولية بالشروع بإصدار مذكرات توقيف بحق كل من شارك وعطى التعليمات بارتكاب هذه الجرائم. وبالتالي المقابر الجماعية هي أحد الشواهد على جرائم الاحتلال وعلى دفن الناس وهم أحياء. ماذا ينتظر المجتمع الدولي أكثر من ذلك؟
طيب سيد كارن، يعني ما زال نتانياهو والاحتلال يعني يبرر أفعاله بقضية الدفاع عن النفس. قبل قليل نتانياهو يقول لا تستطيع المحكمة الدولية أو الجنائية الدولية أن تصدنا عن حقنا في الدفاع عن نفسنا. يعني كيف يمكن أن يكون كل هذا الإجرام دفاع عن النفس؟
أولا هذه مهزلة من مهازل الردود القانونية والسياسية التي يقوم بها نتانياهو، وفقط على نتنياهو وكل العصابة الصهيونية أن تدرك أنه في زمن محكمة العدل الدولية عندما حاولت إصدار رأي استشاري فيما يتعلق بجدار الفصل العنصري لها موقف واضح أنه لا يجوز للاحتلال أن يتضرع بالدفاع عن النفس. من المعروف أن حق الدفاع عن النفس هو حق للشعوب المحتلة وليس للمحتل. كيف المحتل يقوم بعملية القصف المنظم بالطائرات الحربية بالدبابات يرتكب الإبادة الجماعية يفرض سيطرته على الأراضي المحتلة ويتحدث عن الدفاع عن النفس؟ الشعب الفلسطيني في القانون الدولي وبحكم أن أرضه محتلة هو الذي له الحق القانوني في الدفاع عن النفس. أما جريئة الدفاع عن النفس الذي يتضرع بها نتنياهو وحكومة صهيونية فهي ذريعة واهية ولا أساس لها في القانون الدولي وكل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالبعد القانوني يجمع على أن الاحتلال لا يتضرع، ليس من حقه أن يتضرع بالدفاع عن النفس.
طيب
هذه حجة واهية ومرفوضة.
طيب سيد كارن، إلى متى نحن سنبقى ننتظر الإذن الأمريكية لأي حق من حقوقنا؟ يعني الفيتو الأمريكي يمنع كل شيء ضد كيان الاحتلال. طيب خارج نطاق الفيتو وخارج نطاق الأمم المتحدة، ألا يمكن أن تكون هناك إجراءات؟ ألا يمكن أن تكون هناك محاكمات؟ ألا يمكن أن تكون هناك ملاحقات؟ إلى متى سنبقى يعني بانتظار الإذن الأمريكي والضوء الأخضر الأمريكي؟
هذا سؤال كبير وسؤال عميق ويحتاج لمعان النظر فيه على مدى واسع، ولكن دعني بداية أقول أن هذا العدوان على أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة أثبت عجز وفشل النظام الدولي العالمي وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. كما نعرف أن هذا النظام العالمي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية بهدف حماية حقوق الإنسان في زمن النزاعات المسلحة وعدم تكرار ما حصل في الحرب الثانية والأولى من وإلى، وبموجب هذا النظام الدولي أعطي لخمس دول ما يسمى بحق الفيتو، وبالتالي نظام الفيتو تستطيع دولة واحدة أن توقف المجتمع الدولي عن تطبيق النظام الداخلي للأمم المتحدة والاحترام معايير حقوق الإنسان. وبالتالي أولا لقد سقطت ورقة التوت، وهذا النظام الدولي يجب أن يتم تغييره. لا يعقل أن يكون هناك تصويت مزدوج وتصويت غير متساوي للدول فيما يتعلق بمجلس الأمن. هذا أولا. الجانب الثاني والمهم، ما تعرف أن السياسة لا يصنعها فقط الحق والعدل، بل أيضا هي تعتمد على موازين القوى، وللأسف الشديد موازين القوى من قبل الدول العربية باتجاه العدوان على قطاع غزة هي لم تفعل بشكل واضح للضغط على أمريكا لعدم استخدام هذا الفيتو. فطالما أمريكا مصالحها غير متضررة والدول العربية التي تربطها علاقات واسعة مع أمريكا لم تتخذ مواقف صارمة، بالتأكيد أمريكا ستستمر في استخدام الفيتو. هناك آليات يتم استخدامها الآن، آلية محكمة العدل الدولية، آلية المحكمة الجنائية، تقارير مجلس حقوق الإنسان، كلها مهمة ومفيدة ولكنها تأخذ وقتا طويلا. وكلما مر الوقت سنجد المزيد من الجرائم وسنجد المزيد من المقاطع الجماعية، وهذا للأسف.
طيب سيد كارن، لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث واللقاء. مستمعينا الكرام تابعونا.
وغزة أيها الأعداء لن تفنى ولن تقصى، أجادت في صمود الحق حتى ثار وقت الصا. وغزة أيها الأعداء لن تفنى ولن تقصى، أجادت في صمود الحق حتى ثار وقت الصا. فلن تذوي بها شمس ولن تهوي بها قدس، فلن تذوي بها شمس ولن تهوي بها قدس، بعز ترفع الشهداء صارخة فدا الأقصى.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كشف مقابر جماعية جديدة في غزة، متى يتحرك الضمير العالمي؟ محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيفه فيه عبر الهاتف من بروكسل الخبير القانوني الأستاذ كارن نشوان. نرحب بك من جديد أستاذ كارن في لقائنا هذا.
الله يسعد أوقاتك التوفيق، التحية لك ولكل السادة المستمعين.
حياكم الله. سيد كارن، منظمة العفو الدولية أكدت أن الاكتشاف المروع للمقابر الجماعية في قطاع غزة يستدعي الحاجة الملحة للحفاظ على الأدلة وضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان إلى القطاع. ترى يعني ما مدى مصداقية هذه المنظمة فيما تريد أن تحققه في هذا المجال؟ هل سيفسح أصلا لها المجال أن تجري ما عليها في هذا في هذه حول هذه المقابر وحول جرائم الكيان في القطاع؟
دعنا بداية نؤكد على الحقيقة التالية، أن الشعب الفلسطيني يكسب دوما المعركة القانونية ضد الاحتلال. جرائم الاحتلال واضحة، ولكن للأسف على المستوى السياسي كما أسلفنا في المحور السابق، الموقف الأمريكي ونظام الفيتو والتحيز للحركة الصهيونية العالمية والاحتلال يعيق تحقيق إنجازات سياسية. الجانب الثاني والمهم، كل المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وحتى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مواقف هذه المؤسسات واضحة ومنذ زمن طويل بأن هذا الاحتلال يمارس الإعدام، جرائم الإعدام خارج إطار القانون، يمارس الاغتيال المدني، يمارس سياسة الاستيطان، يمارس سياسة التمييز العنصري. وبالتالي هناك العديد من التقارير الدولية التي تدين الاحتلال مع قبض العدوان على قطاع غزة، وخلال هذا العدوان جرى توثيق كل الجرائم. الجانب الثالث والمهم، مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة تعتبر من أكثر المؤسسات القادرة على توثيق الجرائم، وعملية الجرائم يتم توثيقها أولا بأول. وكما تعلم الآن العالم أصبح شبكة واحدة، أصبح قرية واحدة في ظل مواقع التواصل الاجتماعي وفي ظل تطور الفضائيات والتواصل بين العالم. لذلك ربما العالم بدأ يدرك أن هذا الاحتلال طبيعته إجرامية، وبدأت تتغير صورة هذا الاحتلال الذي يدعي الديمقراطية من خلال التواصل المفتوح والعديد من الجرائم يتم توثيقها على وسائل الإعلام. لذلك لا يوجد أي إشكالية في التوثيق والإثبات، الإشكالية هي في غياب الإرادة السياسية. وللأسف الشديد دعنا نقول مرة أخرى أن الجامعات الآن في أمريكا تشتعل في مواجهة هذا الإجرام المنظم، ولا زالت الجامعات في العديد من الدول العربية والإسلامية لم تقم بالدور المطلوب منها. لذلك هناك صحوة الآن في داخل المجتمع الغربي، بالتحديد الدول الأوروبية عموما وفي داخل أمريكا، لتغيير الصورة أو الإكذوبة التي صنعتها الصهيونية بأنها دولة ديمقراطية. هي أثبتت أنها دولة مجرمة، دولة لا تحترم حقوق الإنسان، دولة تمارس القتل المنظم والتهجير لأبناء الشعب الفلسطيني. وبالتالي التقارير التي تشير لها منظمة العفو الدولية والتي أشارت إليها سابقا بالتأكيد سيكون هي وغيرها من المؤسسات الدولية قادرة على إثبات هذه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال، بالإضافة إلى الجهد الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي التوثيق موجود وهو مهم، والقدرة على الإثبات.
طيب إذا أردنا أن يعني ربما لو صح أن نسمي الصحوة الطلابية الآن أو الصحوة النخبوية الآن على صعيد ليس فقط الولايات المتحدة، اليوم أخبار وسائل الإعلام الفرنسية تتحدث عن توقف الدراسة بجامعة العلوم السياسية وكلية العلوم السياسية في باريس بسبب تصاعد الاحتجاجات
في بريطانيا وفي بلجيكا.
نعم، ماذا تتوقعون لهذه الحركة، هذه الصحوة إلى أين يمكن أن تمتد؟ ونحن نعلم يعني مدى تأثير الخطاب الطلابي والوسط الطلابي والجامعي والأكاديمي والنخبوي في الولايات المتحدة وفي أوروبا.
عظيم جدا. من المعروف أن الدول الأوروبية وللأسف الشديد رغم أنها عملاق اقتصادي لكن في السياسة لا زالت تتبع إلى أمريكا، سواء كان الحكومات الرسمية أو الحركات الاجتماعية. فإذا غيمت الدنيا في أمريكا أيضا بتكتي في أوروبا. لذلك من المتوقع أن تشتعل الحركة الطلابية في كل الجامعات في أوروبا بدون استثناء. الشرارة التي اندلعت في أمريكا أكيد ستتوسع إلى دول العالم، لذلك توقعنا أن هذه الحركة ستتوسع. والسؤال المطروح والجوهري، لماذا الحركة الطلابية في أمريكا قامت بهذا النشاط الداعم والإنساني لأبناء الشعب الفلسطيني؟ كما أسمعنا يبدو أن جيل الشباب، وهذا المراهن عليه، الجيل هذا الجيل يبحث، يحاول أن يفهم الحقيقة، ليس لديه صورة نمطية قديمة. وهذا الشباب يدرس في جامعة تحاول أن تعلمهم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن اكتشفوا أن هذا كله أكذوبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الصهيوني. لذلك لدينا مراهنات قوية وجادة على هذه الحركة الطلابية، ولدينا تقديرات بأنها ستتوسع لتشمل كافة الدول الأوروبية. كما أستفت حضرتك،
ما التأثير الذي يمكن أن تتركه؟ هل يعني على الأرض لصالح الشعب الفلسطيني، لصالح الضحايا المدنيين، ما التأثير الذي يمكن أن تتركه؟ يعني مثلا هل يمكن أن تؤثر على المستوى السياسي بشكل يغير موقفه، يعني يصبح ضد ما يجري، يوقف الحرب؟ ما الذي يمكن أن يعني يتمخض عن ذلك؟
ربما حضرتك وأستاذ المستمعين لاحظوا حجم حالة الغضب والجنون التي اجتاحت النظام السياسي الصهيوني على ضوء هذه المظاهرات، واتهموها بالإرهاب، واتهموها بالمعاداة السامية، وحتى وصلت درجة الوقاحة في نتنياهو بأن يطلب من الحكومة الأمريكية أن تقوم بقمعها بالقوة، لإدراك أن هذه الحركة الطلابية ستكون قادرة على ممارسة الضغط على النظام السياسي الأمريكي وعلى رأس الهرم السياسي. لذلك نعم، إذا ما استمرت هذه الحالة الثورية للطلاب لدعم قضية الشعب الفلسطيني، ستضع الحكام الغربيين أمام مسؤولياتهم اتجاه الانحياز حتى هذه اللحظة للكيان الصهيوني، والعجز عن وقف الأدوان على أبناء شعبنا.
طيب، فيما يتعلق ب يعني الأدلة وهذه يعني من الناحية الحقوقية، وحضرتك خبير قانوني، هل يستطيع كيان الاحتلال أن يقوم بمحو الأدلة التي ربما تستخدم ضده، ربما حتى قريبا وليس آجلا، يعني في المحاكم، في محاكم بعض الدول؟ هناك حديث عن خشية نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين من صدور مذكرات توقيف بحقهم بسبب ما ارتكبوه في قطاع غزة.
الاحتلال الصهيوني يعتمد باستراتيجية تالية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان. الاستراتيجية الأولى أنه منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، أعلن الاحتلال أن اتفاقيات جنيف لا تطبق على الأراضي الفلسطينية، رغم أنها أراضي محتلة، متذرعا بالحجة القانونية الأولى التي تقول أن الاحتلال عندما احتل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس كان في حالة ما يسمى بالدفاع الاستراتيجي. وهذه نظرية مصطنعة، نظرية كاذبة، لا يوجد شيء في القانون الدولي اسمه الدفاع الاستراتيجي. هذه الذريعة الأولى. الذريعة الثانية، ادعى الاحتلال أنه عندما قام باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس لم يكن عليها سيادة، لغياب السيادة في هذه المنطقة، وكأن غياب السيادة يعطي مبرر للاحتلال، وهي أيضا حجة كاذبة. يبقى أولا، عشان لكي يقوم الاحتلال بإنتهاء أحكام القانون الدولي، يدعي أن اتفاقيات جنيف لا تطبق على الأراضي الفلسطينية، علما بأن مجلس الأمن الجمعية العامة لهم موقف واضح بأن هذه الأراضي هي أراضي محتلة، وعلى دولة الاحتلال أن تحترم القانون الدولي الإنساني. هذه إحدى المرات. الألية الثانية في إطار استراتيجية الاحتلال هو محاولة إخفاء الأدلة كما أشرفت حضرتك، ولكن دوما هذه المحاولات تبوء بالفشل، سواء كانت بسرقة أعضاء السجون أو جرائم الإعدام الميداني أو محاولة إخفاء اغتيال الصحفي شيرين أبو عاقلة. كل ما يقوم به الاحتلال من محاولات لإخفاء الأدلة في النهاية تقوم بالفشل، أولا بسبب التصفيق الذي يتم بشكل واضح وجمع الأدلة. الجانب الآخر والمهم أيضا المؤسسات الدولية المحايدة تقوم بإصدار تقارير داعمة للرواية الفلسطينية. الآن على المستوى الحقوقي وعلى المستوى القانوني لا أحد يثق في الرواية الصهيونية، هم بتبعوا زي الأمريكان سياسة اكذب اكذب قد يصدقك الناس في النهاية. ولكن الدليل والبرهان هو عدد الشهداء، عدد المصابين، عدد المفقودين، عدد من يتم اعتقالهم بشكل تأسفي، الإخفاء القسري للمعتقلين، عمليات الخطف، عمليات الاغتيال، كل هذه الجرائم جميع المؤسسات الدولية تتحدث عنها وتعتبرها ثابتة بأنها جرائم يقوم الاحتلال الصهيوني بارتكابها. حتى حلفاء الاحتلال الصهيوني بدوا يتحدثون بشكل واضح عن شعورهم بالقلق من وجود مقابر جماعية، وخاصة موضوع الحلقة في مستشفى ناصر بخان يونس، وطالبوا بإجراء التحقيق. لذلك الأمور كما أسفنا من ناحية الرواية، الرواية الصهيونية سقطت، الرواية الصهيونية رواية كاذبة ولم تعد مصدر ثقة كما كان سابقا حتى من حلفاء دولة الاحتلال. لأن حجم الجرائم واضح والتوثيق واضح والأمور واضحة أيضا بوسائل الإعلام، حيث يتم القصف والقتل والتدمير والاعتقال على مرأة ومسمع وسائل الإعلام.
طيب سؤال أخير أستاذ كارن، وهو يعني ربما عن طامتنا الكبرى، يعني نشاهد هؤلاء الطلاب والأساتذة والجامعيين والأكاديميين. اليوم المتحدثة العربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية أيضا استقالت بسبب سياسة الولايات المتحدة إزاء ما يجري في قطاع غزة والحرب على الآمنين في قطاع غزة. لكن الدول العربية يعني أصلا ليست في هذا الوارد، يعني أصلا وكأنها غير معنية بالشعب الفلسطيني، غير معنية بما يجري. أصلا الشعب الفلسطيني ربما شعب غير عربي برأي هؤلاء. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هذا ما يبعث الحزن والأسى في القلوب. أبناء الشعب الفلسطيني هم أبناء شعب عربي، هم أبناء شعب مسلم بناظم من أجل الحفاظ على المقدسات الإسلامية، بناظم من أجل الحفاظ على الأراضي العربية، بواجهوا الهجمة الصهيونية الشرسة المدعومة امبريالية ضد أبناء شعبنا. ولكن للأسف الشديد رغم الخطورة العالية التي دفعها أبناء شعبنا الفلسطيني من شهداء ومن مصابين ومن جرحى ومن تجويع ومن تدمير الأعيان المدنية ومن فقدان منازلهم، ولا زال شلال الدم ينزف. وللأسف الشديد الحراك العربي هو حراك ضعيف، بدأت يعني مع بداية العدوان على أبناء شعبنا العديد من المسيرات والاحتجاجات في العديد من الدول العربية، ولكنها الآن آخذة في الخفوض، وهذا مؤشر غير مريح. فإذا كان أخوتنا العرب وأخوتنا المسلمين لديهم رغبة جادة في وقف هذه المجازر والمقابر الجماعية وشلال الدم من نزف، عليهم أن يضغطوا بشكل واضح من خلال الاحتجاجات والمسيرات، الضغط على الرؤساء العرب لاتخاذ مواقف أكثر صرامة وأكثر صلابة، خاصة وكما تدرك لم نسمع عن اتخاذ أي إجراءات عقابية مع ضد الاحتلال من الدول التي تربطها علاقات مع هذا الاحتلال.
نعم، شكرا لك الأستاذ كارن نشوان، الخبير في القانون، الخبير القانوني من بروكسل.
شكرا لكم،
حياكم الله. أحبتنا الكرام، ما تبقى من وقت هذا اللقاء نخصصه لمشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ عبد منصور داود من اليمن بعث لنا بمشاركة نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سيدي الكريم، لن يصحى ضمير العالم والدول الأوروبية وأمريكا وغير ذلك من أجل أخواننا الفلسطينيين، ما بالك أخي العزيز الدول العربية والدول المطبعة والدول التي تدعي الإسلام لن يصحى ضميرها نحو إخوانهم، فما بال أن يصحوا الدول الماركسية والدول العالمية والدول اليهودية على أن يصحى ضميرها من أجل فلسطين، ولا أعتقد أن يصحى ضميرهم، لأنهم يعتبرون إن الإسلام هو الإرهاب، فلن يصحى ضمير العالم حتى ولو أبادوا الفلسطينيون جميعا.
نعم، شكرا للأخ عبد المنصور داود، ومساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مقابر جماعية يتم اكتشافها في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الشفاء وفي كثير من الأماكن في غزة المحاصرة، ضحايا الإبادة الجماعية الوحشية للعدو الصهيوني، هذا العدو الذي يتلقى دعما وتشجيعا من قبل أمريكا والغرب، وصمتا مريبا من الأنظمة العربية المطبعة والعميلة والخائنة. أما الضمير العالمي فلا يزال يعاني من الموت السريري، وأما الأمم المتحدة فقد ابتلعت ألسنتها منذ بداية طوفان الأقصى. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتب الله النصر للمقاومة الإسلامية في غزة، ومعها محور المقاومة الظافر. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عباس من البحرين يقول: نعم، سبق وأن تحدث سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذا المحور، أي كشف المقابر الجماعية في غزة. أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة. مرة أخرى نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ كارين نشوان، الخبير في القانون، الخبير القانوني من بروكسل، على هذه المشاركة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، كشف مقابر جماعية جديدة في غزة، متى يتحرك الضمير العالمي. كما نشكركم على حسن المتابعة وجميل المشاركة في هذا اللقاء وحول هذا المحور. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. هل للمسيء رجاء رحمة وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثل يا غفار؟ جئت يا كريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات